فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يتجدد بكم ويتواصلكم مع برنامجكم الإفتائي المباشر نور على الدرب. ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإفتاء في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والذي يرحب به باسمكم وباسم فريق العمل. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام.
إذا أهلا بشيخنا وأهلا بكم أينما كنتم، وأرحب أيضا بالمشاهدين الكرام متابعي قناة الحكمة، وأرحب أيضا بقناة الحكمة في نقلها المتزامن لهذا البرنامج الذي حلقة بالذات. صاحب الفضيلة، مشاهدي الكرام، الحديث عن النظافة يعني حديث له جانبه الذي ربما يظهر للعيان، أن الغرب الذي سحر الباب، سحر العقول، تلكم النظافة الظاهرة لمجتمعاتهم، لبيئاتهم التي سحرت الألباب، وأيضا تأسر ربما من هو زار الغرب إما لطلب علم أو نحوه، ثم ينقلب بالنقد القاذع حقيقة لمجتمعاتنا نحن المسلمين في ربما إهمالنا للنظافة الظاهرة. ما توجيه الشرع للنظافة بشكل عام؟ هل الشرع اعتنى فقط بنظافة البيئات والمجتمعات؟ أهمل نظافة الباطن؟ أهمل نظافة الفرد في نفسه؟ هل الغرب يفوقنا حقيقة في تقدمه وفي حضارته في نظافته أيضا، أم أن لديهم ما لديهم من القصور؟ أرجو أن يعني لا سيما نحن الآن هنا فترة إجازة صيفية صحيح الفضيلة، وأيضا بين فصلين دراسيين، والمتنزهات ملأة بالعبوات الفارغة بشيء حقيقة يندى له الجبين. تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه المسألة ما تتعلق بالنظافة هي لها جهة متعددة، من أولها ما يتعلق باهتمام الإسلام في جانب النظافة. من نظر إلى النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة والنظافة، وكذلك أيضا ما يتعلق بما يرتبط في شيء من العبادات، مسألة الوضوء وكذلك مسألة الاغتسال، يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجب وربط كثيرا من أمور النظافة بعبادات التشريع، وحتى ألحقها بأنه لا يستصح من الإنسان عبادة إلا بتطهر. فإذا علمنا أن الإنسان ليصلي في اليوم 5 صلوات في اليوم والليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بغير طهور، ويدل هذا على أن الإنسان إذا لم يتطهر لم يكن ممن تحقق فيه وصف الإيمان، لأنه لا يمكن أن يصلي إلا على طهارة. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كان يتوضأ لكل صلاة، بل إنه في وضوئه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة يغسل العضو الواحد 3 مرار. كذلك في المناسبات الأسبوعية من اغتسال يوم الجمعة كما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي أنه ينبغي الإنسان أن يغتسل في مثل هذه المناسبات، وذلك لماذا؟ لأنه يحضر الجمع والجماعات ويشهدها، فينبغي الإنسان أن يكون مظهره حسن. إذا علمنا هذا، وكذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربط الاغتسال بمسألة الجماع أو الاحتلام ونحو ذلك، فثمة مناسبات كثيرة ربط الشارع الاغتسال بها اهتماما بجانب النظافة، فإذا حي هذا في قلوب المسلمين علموا أن دين الإسلام حينما يضع هذا النظام الكامل في الطهارة أنه ليس بحاجة أن يلتفت يمنة ويسرى. كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كفل هذا الأمر لأهل الإسلام أراد أن لا ينظروا إلى غيرهم ويلتفتوا إلى من كان بعيدا عنهم من اليهود والنصارى في أفعالهم ونحو ذلك، فالإسلام اهتم بنظافة الباطن ونظافة الظاهر من جهة النظافة الحسية، كذلك اهتم بنظافة الباطن ونظافة الظاهر من جهة المعنى، من جهة تهذيب الأخلاق، وكذلك أيضا من جهة نظافة الباطن من طيب السريرة ونحو ذلك. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم ما يتعلق بجانب الحب في الله والبغض في الله، وكذلك أن لا يجد الإنسان الإنسان في نفسه غلا للذين آمنوا، كذلك حارب كثيرا من الأمور التي تفسد المودة بين الناس من الحسد وكذلك الغيبة والنميمة التي تقع في قلوب كثير من الناس. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجوانب فحاول تطهير الباطل. أما ما ينظر فيه كثير من الناس من النظر إلى أحوال الغرب ونظافتهم في باطنهم وظاهرهم، يقال أن الذي يتحمل ذلك فيما أرى وسائل الإعلام، لأن هي الوسيلة الناقلة لكثير من الأحوال التي تحدث في الغرب سواء من النظافة الباطنة أو الظاهرة، كذلك الاغترار بظواهر النظافات الظاهرة ويظنون أنها تعكس نظافة الباطن. إذا نظرنا إلى النظافة المعنوية من جهة الأخلاق والقيم وجدنا أن الإسلام قد اهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، وكذلك وجدنا أن الغرب قد انحط في هذا الأمر انحطاطا لا نظير له. فمسألة الفواحش ونكاح المحارم وكذلك الزنا ومشروعيته، فيجوز للمرأة أن تزني كما شاءت ولو كانت في عش زوجية شريطة أن لا يكون الزنا في عش زوجها. كذلك أيضا يجوز للرجل أن يخون امرأته وأن يزني في أي موضع كان، وهذا لا شك إذا كان منظما علم أن هذا انحطاط في نظافة الأخلاق الباطنة التي اهتم بها الإسلام. كذلك فإن مما يتتحمل وسائل الإعلام في بيان هذه الحقائق كذلك في حب تصدير هذه الانحرافات الأخلاقية لكثير من شعوب العالم الإسلامي. إذا نظرنا إلى أحوال الغرب في ما يتعلق بالأخلاق والفواحش وجدنا أنهم أكثر المصدرين للتحلل والانحلال، حتى قرأت إحصائية أن أكثر من 90% من المواقع الإباحية في الإنترنت هي مصدرها من الغرب. إذا علمنا هذا أين من إظهار هذه النسب وهذه الأمور من جهة حقائق أخلاقهم في واقعهم وإظهارها كذلك للمسلمين، حتى يفصلوا بين ما ظهر من أحوالهم وكذلك ما يقر لهم بالسبق فيه في بعض الجوانب وبين الانحطاط الذي بلغوا فيه مبلغا، أما إظهارهم بالصورة الظاهرة الحسنة في كل حال فهذا ليس من الإنصاف ولا العدل في شيء.
أحسن إليكم. يبدو لي صحيح الفضيلة حتى نكون مصداقية أيضا عندنا، الغرب بشتى طوائفه ودياناته هم حقيقة وإن اعتنوا فيما يبدو للأحيان بظاهر مجتمعاتهم لكنهم أطلقوا العنان للفرد، يطيل من الشعور ما شاء، يقص منها ما شاء، يغتسل متى شاء، ربما بعضهم لم تمس بشرته الماء، وهذا أيضا وارد في حتى في قياداتهم وفي المسؤولين فيهم بل في أمرائهم، إنما هم يتطيبون أو يتوزرون هذه الرائحة بأي كان. هل هذا الأمر حقيقة يعني هذا الإهمال هل هو مشروع في الشريعة الإسلامية؟ ثم ما موقف الشرع الإسلامي ممن يطيل أظهاره، يطيل لا يتعهد ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن كانت في سنة الفطرة؟
كما تقدم الإشارة فإن الإسلام هو دين الفطرة، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الاهتمام بجانب الشعر وكذلك الأظفار، ولهذا قد قال أنس بن مالك ما رجاء في صحيح الإمام مسلم قال وقت لنا ألا نترك الأظفار أكثر من 40 يوما. كذلك ما يتعلق بسنة الفطرة كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في قولها الفطرة عشر وهو في الصحيح الإمام مسلم، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قص الشارب وقص الأظفار وكذلك نث الإبط وحلق الآنة والسواك وغير ذلك، مما يدل على أن هذه الفطر ما يتعلق بتنظيف الفم وكذلك ما يتعلق بنث الإبط وقص الأظفار أن هذه من الدين. فحين تربط الشيء من الدين أن الشارع دل على أن شريعة الإسلام إنما هي شريعة تامة كاملة ينبغي الإنسان أن يتعبد الله عز وجل، هذا ما يتعلق في ذات الإنسان. أما ما يتعلق كذلك أيضا في السلوك العام من نظافة الطرقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في قوله الإيمان بضع وسبع شعبة أعلاها الشهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
أحسن إليكم، شكر الله لكم. مشاهدي الكرام، بهذا البيان والإيضاح من شيخنا الجليل تبين المفارقات العجيبة بين مجتمعات المسلمين التي تهنأ بالنظافة الفردية وأيضا يحتاج إلى عناية يسيرة النظافة البيئية، ولكن يصح الفضيلة استأذنك الآن في أيضا استأذن المشاهدين الكرام في أخذ بعض الصلاه معي المتصل الكريم أخونا تركي من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياك الله في تركي.
شيخ لذيذ الله يحفظك، كيف حالكم؟
أهلا وسهلا.
الله يجزاك خير. شيخنا أنا شريت أرض، لكن الأرض هذه ما إلى الآن ما صارت في ملكي ولا أفرغتها، لكن بيني وبينهم عقد إني أفرغ خلال شهر أو شهرين وتأخر علي الآن تقريبا أكثر من المدة المتفق عليها، لكن سؤالي يتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ولا في حكم أنها الأرض وهي معدل البناء؟
طيب شكرا لك أخي تركي. معي الأخ الكريم عبد الله من بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا شيخ، كيف أحوالكم؟ طيبين إن شاء الله. حنا يا شيخ الله يحفظك مبتعثين، من المبتعثين في بريطانيا. و يعني كثير من النقاط نريد أن نطرحها لكن لا يتسع الوقت لذلك، لكن من النقاط اللي ذكرتموها يا شيخ أن نتابع البرنامج على قضية نظافة الغرب وظاهر نظافة الغرب. حقيقة يا شيخ حنا نعايشهم الآن لنا فترة طويلة هنا، يعني هم من أقد وأوسخ الشعوب، يعني ظاهريا طبعا، فما بالك في الباطن. يعني أكرمكم الله يا شيخ حتى في إزالة النجاسات، حتى في قضية الأخلاق غالبا طبعا إذا بانت أخلاقهم، إذا عرفتهم عن قرب تتبين أخلاقهم أنها يعني ليست طيبة. لكن
أخي عبد الله،
نعم،
إذا أذنت لي أن أداخلك في هذا الكلام الطيب، حقيقة نوافقك تماما، أنا شعوري شعورك تماما وشيخنا يوافق كلامك تماما، لكن إن أذنت لي بطرح سؤالك باختصار حتى نأخذ.
طيب عفوا يا شيخ ما نطير عليكم. السؤال الله يحفظكم يا شيخ، قضية عندنا هنا يا شيخ باقي الطعام، يزيد الطعام عندنا في السعودية مثلا، نقدر نحطها في أماكن ثانية.
طيب.
يعني نحطها في برح نعطي ناس يأكلونه، لكن هنا يا شيخ يزيد مثلا في السفرة رز لحم، فما نستطيع ما ندري شو نسوي فيه، هل يجوز رمي يا شيخ ولا لا؟
طيب بقايا الطعام. شكرا لك أخي عبد الله من بريطانيا، وشكرا لإضافة كبيرة. طيب معنا متصلون أخي. طيب نبقى أيضا نادي صح نظير مع إجابة لأسئلة السائلين. الأخ الكريم تركيا يبدو أنه اشترى أرض لم يمكن منها، لم يمتلك صكها بعده، كيف يحسب حولها ليؤدي زكاتها؟
أولا بالنسبة لإثبات الملكية فإنها تثبت من مجرد الإجابة والقبول، وإذا تم الإجابة والقبول سواء كان المبلغ حالا أو عاجلا فإنها تكون في ملكية. أما بالنسبة للوثائق الرسمية الحالية ما يسمى بالصكوك أو السندات وغير ذلك، فإن هذه لا أثر لها في تحقق الملك، وإنما هي تكون لإثباتات رسمية كما سائل عقود النكاح التي تعقد بأوراق ونحو ذلك. فإن إذا ثبتت الشروط الإجابة والقبول والرضا وكذلك المهر وإذن الولي، فإنه حينئذ يقال بأن النكاح قد ثبت سواء كان بأوراق رسمية أو غيرها. أما بالنسبة للزكاة فيقال أنه يجب عليه أن يزكي من أول استحقاق هذه الملكية في حال عرضها للبيع. أما إذا كان يريد أن يبني مسكنا فإنها ليس فيها زكاة، فتكون من جملة الأموال التي ينتفع فيها كدابته ومسكنه وكذلك أثاثه وغير ذلك.
صحيح. ولو أراد إعدادها للإجارة ونحوها؟
إذا كان يريد إعدادها للإجارة في عرض هذه للبيع مثلا فإنه يزكيها في كل عام. أما إذا كان يريد أن يبني عليها مبنى ثم بعد ذلك يؤجره شققا أو محلات تجارية ثم بعد ذلك يستثمرها، يقال ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما في المال المستفاد سواء في كل حول أو في كل ستة أشهر على الصحيح.
أحسنك. بعض الناس يعمد إلى تأجيل أرضه لمن يستثمرها مدة من الزمن يبني عليها ثم يصطلحان على أن يكون البناء له. المهم كيف يمكن لهذا الذي أجر أرضه لاستثمار غيره عليها؟
بالنسبة للإجارات على وجه العموم ليس فيها زكاة من جهة الأصل الثابت. أما بالنسبة للمال المستفاد فإنه حينئذ يقال يجب على الإنسان أن يزكي المال المستفاد في كل حول.
طيب معنا أذن صح الفضيلة وأذن المشاهد الكريم. مشاهد الكريم معنا متصل كريم، أخونا عبد المجيد من الطائف، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا شيخ.
حياك الله، تفضل.
كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
أهلا وسهلا
شيخ. تعلمون ما قام به أحد النواب في أحد البرلمانات في العراق للدعاء الأعرجي للتطاول على الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، واتهامه أنها بما يحدث الآن للأمة كلها بفعل أبو بكر رضي الله عنه يعني، ولم نسمع يعني من كتاب الصحف ولم نقرأ لهم يعني عما بدر من هذا الرجل. وقبلها الشيخ العريفي عندما تكلم على السيستاني،
طيب
أصبحوا يتكلمون ويتحدثون وأنه يسبب الفتنة.
أخي عبد المجيد،
نعم،
إن أذنت لي بمداخلة في كلامك الطيب الطاهر حقيقة. شيخنا الجليل أنا تابعته شخصيا، له كلام طيب في هذه القناة وفي غيرها حول ما صرح به أحد الدعاة أظنه الشيخ محمد العريفي وغيره أيضا من المشايخ ليس فقط الشيخ محمد العزيز وغيره، وأيضا كلامهم ظاهر وبين. سيعلق الشيخ إن أشاء، لكن هل لديك سؤال أخي عبد المجيد حتى نختم هذه المداخلة طيبة؟
سؤال آخر طيب. يعني بالنسبة لمن بغى يعني الطلب في علم الحديث يعني بما يبدأ.
طيب طالب العلم الحديث. طيب شكرا لك.
نعم جزاكم الله خير.
شكرا شكرا.
السلام عليكم.
شكرا لك. مع متصل أو نجيب؟
نعم من العراق.
طيب من معنا الأخ كريم تفضل. معي من؟ تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
أخي الكريم لو تهاتفنا من الهاتف إن أذنت.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته. أخي طه. أخي طه تفضل. أخي طه من العراق تفضل ألقي سؤالك.
شلونك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. شلونك
يا شيخ؟
تفضل حياكم الله.
يا شيخ عندي سؤال
امين. تفضل.
تفضل.
الاول.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله. تفضل.
تسمعني؟
طه طه نسمعك جيدا، القي سؤاليك تكرما. طه. طيب ذهب طه. لعله يعود بإذن الله. معنا متصلون ونكمل الإجابة. طيب معي الأخ عبد الله سؤاله من الأخ من بريطانيا، مداخلته حقيقة قيمة وطيبة، ونحن هي تأكيد لما ذكرتموه في بداية الحلقة من النظافة الظاهرية فيما يبدو الناس وفيما يبديه الإعلام. الإعلام حقيقة حريص على أن يبدي تلك المدن بأبهى حلة، ومن يسكن ويساكنهم ويعاشرهم يرى الوجه الآخر ما لم يظهر في الإعلام، وهذا ما ذكرتموه. صح الفضيلة بقايا الطعام عندهم هناك كيف يصنعون؟
أولا كلام الأخ عبد الله من جهتين، الجهة الأولى ما يتعلق مسائل النظافة في طرقات ونحو ذلك، وكذلك من جهة الطب. أولا ينبغي أن يعترف أن يعلم أن الغرب قد امتاز ببعض الجوانب ما يتعلق بالأمور الطبية وحرصهم على الحياة، ولهذا الله جل وعلا قد بين هذا الأمر لتجدنهم أحرص الناس على حياتهم، يدل على أنهم يتفانون في تحقيق البحث عن طولة العمر ونحو هذا، ولهذا يحرصون على جانب الطب ويولونه عناية بالغة، ما ينبغي المسلمين أن يهتموا بذلك. ولهذا كان الشافعي عليه رحمة الله يتأسى على هذا الأمر ويقول أن الطب قد تركه المسلمون وأخذ غيرهم بعد أن كان عندهم. ولهذا يقول الشافعي عليه رحمة الله ينبغي الإنسان أن لا يسكن بلدا إلا وفيها طبيب يداوي جسده عالم يفتيه في أمر دينه. وأما بالنسبة للأمور الظاهرة ونحو ذلك فإن هذه لا تحكي الباطن. أما الجزء الثاني بالنسبة لبقايا الطعام، ينبغي الإنسان أن يبتعد عن السرف، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن شكر الله لك صاحب الفضيلة وشكر الله للسائل أخي عبد الله. استأذنك مرة أخرى، استأذنت كثرت والاتصالات كثرت. أستاذ أيضا المشاهدين الكرام معنا الأخ الكريم أبو مجاهد من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
حياك الله الخير أبو مجاهد.
الله يحفظك. مساك الله بالخير الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا حياك الله.
الله يحفظك. عندي بالسؤالين أو ثلاثة.
الأول
السؤال الأول، هل في حرج في استخدام التاريخ الميلادي؟
طيب
أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني مسألة الموسيقى.
طيب.
هل الخلاف فيها خلاف معتبر أو مجمع عليها يعني من عهد السلف والأمر فيها انتهى يعني؟
طيب.
نعم. الله
يحفظكم. جزاكم الله خير. شكرا لك يا أبا مجاهد. شكرا للسائلين والسائلات. شكرا للإخوة الكنترول. شكرا للإخوة أيضا السائلين والسائلات. شكرا لمصاحب الفضيلة بقائكم أنا وسماع أسئلة السائلين. أشكر أيضا مجددا قناة الحكمة لمواكبة نقل هذه الحلقة مع شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. صاحب الفضيلة نعود إلى أسئلة السائلين. صاحب الفضيلة بالنسبة لبقايا الطعام، هم يأكلون بحسبهم، يطبخون أحيانا بما يكفيهم، لكن تلك الزيادة من الطعام إذا كانوا لا يجدون لها مسافة.
بالنسبة للطعام الذي لا يجد الإنسان فيه مساغا ولا يجد ذلك سبيلا لحفظه فيما يأتي من الأيام، يقال أن الإنسان قد يستفيد منه فيما عدا ذلك من ذاته، إما أن يكون متعديا إلى من دونه من الفقراء مما يأكل فضلات الطعام، وإما أن يكون ذلك إلى البهائم، فالبهائم لها فضل من جهة إطعامها ويجر الإنسان على ذلك. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بين جملة من هذا كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة حينما قال عليه الصلاة والسلام: بين بينما كانت امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من العطش فنزعت موقعها فنزلت في بئر فسقت الكلب فاستغفرت فغفر الله لها. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ما يدل على أن رعاية الحيوان والاهتمام به إذا لم يجد ما يأكل أن هذا مما يحسن في الإسلام. وكذلك أذية الإنسان، كان النبي عليه الصلاة والسلام قال من آذى هذه في فراخها، يشير إلى طير قد أذي مع أن في ذاتها لم تؤذى، وإنما ما يدل على وجود الأذية النفسية حتى للحيوان، ما ينبغي الإنسان أن ينزه نفسه عن ذلك وألا لا يتعدى هذا الشيء إلى شيء من بهيمة الأنعام من غير حاجة. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيوان من غير حاجة. أما بالنسبة للطعام الزائد فإنه يطعم الإنسان البهائم سواء من القطط أو الكلاب وغير ذلك إذا كان مما تطعمه تلك الحيوانات، وإلا فإن الإنسان معذور في وضعه في مكان يكرم لا يوضع في الطرقات ونحو ذلك.
أحسن عليكم وشكر الله لكم. من الطائف أخونا عبد المجيد له سؤال ومداخل حول ما قام به أحدهم في إحدى البرلمانات في إحدى الدول قريبة وما قال عن الصحابة وليس بغريب، ثم ذكر أيضا سؤال آخر عن علم الحديث كيف يطلبه أو يطلبه طلب العلم.
بالنسبة لسؤاله الأول ما يتعلق بما تكلم به بعض الرافضة في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إن أذن صح لغيرها يضلنا معنا اتصال حتى لا أطيل علي. أهلا بك أخي فهد من تبوك، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ودي أسأل الشيخ بخصوص طلب علم في الأحكام يا شيخ، هل يبدأ في المتون الفقهية ولا المتون الحديث الأحكام؟
طيب
الله يحفظك. السلام عليكم.
شكرا لك أخي كريم. شكرا للسائلين وشكرا للسائل فهد وشكرا لأخو الكنترول. نعود إلى ما تكون بصدد الحديث عنه،
ما ذكره الأخ عبد المجيد من كلام بعض الإعلاميين أو ذكروا بعض المسؤولين في وسائل الإعلام في طعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أن هذا ليس بجديد بالكلامهم في مصنفاتهم وكذلك أئمتهم فضلا عن السياسيين في كلام في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معلوم. أما قوله لماذا لم نجد من الإعلاميين من يتكلم على هذا الأمر، أقول أنه لا تنتظر من كثير من الإعلاميين أن يبحثوا عن قضايا الأمة، ابحث عنهم عن قضايا المرأة، ابحث عنهم عن قضايا التدليس والتلبيس، عن تصوير الغرب والإبداع فيه ونحو ذلك، لا تبحث عنهم عن مسألة قضايا الأمة وما يتعلق في صالح العام في المال، عن مسائل المال الأموري من الأموال المهدرة وغير ذلك، عن بحث الأخلاق، بل الدفاع عن دين الله جل وعلا وحرماته، بل إن المسائل القطعية من مسائل الإجماع، مسائل الإيمان التي يتعدى عليها في القنوات وفي غيرها على مدار الساعة، إن سلمت قناة فإنه تجد تعدي على حرمات الله في القنوات الأخرى، مما ليس من مواضع الخلاف، بل المسائل القطعية المجمع عليها لم نجد أحدا يتكلم على هذه المسائل من هؤلاء، ما يدل على أن القضية لا تهم مسألة الدين، وإنما ينظرون إلى جزئيات معينة وأهداف معينة، ويكفي في ذلك أن كثيرا منهم أو جلهم إن لم يكن جمهورهم ومجموعهم على أنه لا ينقلون صورة الغرب على الصورة الحقيقية وأداء الملة والدين. إذا كنا في جهة الدين نملك أصولا وأصولا عامة نعتمد عليها في الدين تحفظ لنا هذا الدين الذي سنلقى الله جل وعلا عليه وبه خاطبنا الله سبحانه وتعالى من جهة التعبد، فالله جل وعلا ما خلقنا لنلهو ونلعب ونكتب ونحو ذلك، وإنما خلقنا لنعبد كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني طوعا وكرها، كما جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه بالجرير الطبري وغيره. لهذا ينبغي للمؤمن ألا ينخدع بتضخيم كثير من الناس لبعض القضايا الجزئية، وألا يغتر كذلك بتصوير لبعض القضايا الجزئية، وحكمه في ذلك ومرده إلى النص، العظيم عظيم عظمه الناس أو لم يعظمه الناس، والحقير حقير وإن عظمه الناس. لهذا ينبغي للعالم أن يملك سنة الموازنة وأن يكون صاحب نظرة ثاقبة، وهذا المنظار يكون عبر نصوص الشريعة هي التي تزل له الأمور، كذلك بالنظر إلى المآلات وكذلك إلى بالنسبة إلى الحال والنظر إلى مقاصد الأمور. كثير من القضايا الجزئية تهون وتحقر خاصة ما يتعلق بنقلة الوحي وأفضل الخلق على الإطلاق بعد أنبياء الله عز وجل وهم الصحابة. إذا تكلم أحد في أقاصي الأرض على رئيس من الرؤساء ونحو ذلك لا يلتفت إليه ويضخم هذا الأمر، أما إذا كان يتكلم في الدين ويسب فإنه لا يقال أن الناس أحرار. وما أجمل ما قاله الشاعر بقوله يقاد إلى السجن من سب الرئيس ومن سب الإله فإن الناس أحرار. هذه رزية عظيمة جدا، نسأل الله جل وعلا أن يكفي الأمة شرها. كذلك ينبغي للعالم والداعي لله جل وعلا والناقد أن يعلم أن الميزان هو ميزان شرع، ميزان له كفتان، الكفتان الذي يقوم بحقيقة هذه الموازنة العالم من جهة الحقيقة. قد يضخم الإعلام قضية من القضايا لدافع سياسي أو أيدي خفية تحركهم من الأسفل يريد إشغال الرأي العام في قضية معينة، ينبغي للعالم أن يطرق عن ذلك وأن يصرف بصره ويكون ميزانه ميزان الحقيقي من جهة الأصل، هي تلك الحقيقة التي وزنها الشارع بالميزان الحق لتعظيم النفوس، تعظيم الحرمات والضرورات الخمس التي حفظها الشارع: الدين، العقل، النفس، العرض، المال، هي ضرورات قد حفظها الدين. إذا أردنا أن ننظر إلى كثير من المسائل ما يتعلق في بعض هذه الضرورات من حفظ المال، وجدنا أن كثيرا من المسلمين يفرط في جانب الزكاة، حتى وجد الفقراء والمساكين والمعدمين، حتى أني قرأت إحصائية في بعض المواقع الإخبارية تقول أنه في كل ثانية يموت الرجل في العالم بسبب الجوع والفقر. هذه نسبة ضخمة جدا، لا يمكن أن تحدث لا في إرهاب ولا أن تحدث في مخدرات ولا أن تحدث في حوادث طائرات ولا طرق. أين من يتكلم عن قضايا الأموال والزكوات والرعاية الفقراء والنظر في أحوالهم؟ لا شك أن هذا وإن لم يعظمه الإعلام أنه من أعظم القضايا الحالية التي ينبغي أن يلتفت لها المسلمون خاصة وعامة.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم هذا البيان. استأذنك يا دكتور مجددا في اتصال جديد، والاتصالات تكثر ونرحب بها ونرحب أيضا برسائلكم عبر الاسمس والأرقام تظهر تباعا. أخي عبد المجيد من الرياض تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا. عندي سؤال واحد لو تكرمت.
تفضل.
من هم القصاصين اللي ورد لمهم في عند بعض السلف؟
ماذا؟
أقول من هم القصاصين الذين ورد ذمهم عند بعض القصاصين؟
طيب
حياك الله. السلام عليكم.
شكرا لك أخي عبد المجيد. صح الفضيلة، حتى لي مداخلة أنا بنت بها يعني أشغب بها. الإعلاميون أخي عبد المجيد من الطائف لم يحركوا ساكنا عندما سب والي هذه البلاد ولي أمرنا خالد بن حرمين الشريفين على منبر من منابرهم، لم يحركوا سكنه، صحفهم أيضا لم تنطق ببنت شفا، فلا تعجب منهم. رجاؤنا أن يقيض الله عز وجل من يقوم باجتثاث مثل هذه الشرور من أصولها وأن يكافيهم، ونوفق وندعو الجميع بالتوفيق والسداد، وخصوصا دعاتنا علماؤنا مشايخنا ممن حقيقة أصدروا في هذا الباب كلاما شافيا وافيا، ومنهم شيخنا الجليل. طيب معي متصل أيضا آخر أبو مشاري تفضل من الرياض.
حياك الله. السلام عليكم.
حياك الله.
شيخ عبد العزيز حياك الله.
اهلا وسهلا،
بارك الله فيك. اقول شيخ، لو ان الزوجين متخاصمان خصومه قويه، فايهما الاحق بالرضا من الاخر؟ يعني ايهما الذي يحق عليه او يحق عليه ان يرضي صاحبه؟
يعني ايهما يجب عليه ان يرضي صاحبه؟
اي نعم، جزاك الله خير.
طيب شكرا لك ابو مشاري من الرياض. معنا متصلون. طيب شكرا للسائلين، شكرا للإخوة الكترون، شكرا لكم صاحب الوظيفة مرة أخرى لبقائكم وسماع أسئلة المسائلين. عبد المجيد من الطائف له سؤال ربما يكون مكرر صاحب الوظيفة عن علم الحديث، أمرتم التعليق عليه أو يعني أذنتم أن أضمه إلى سؤال الأخ فهد من تبوك في طلب الفقه في الحديث.
بالنسبة لطالب العلم الحديث، لابد لطالب العلم أولا أن يكون لديه في هذا من الأصول أن يعتمد على جانبين، الجانب الأول هو جانب الحفظ، والجانب الثاني هو جانب الفهم. وإذا اعتمد على أحدهما ولم يكن لديه الآخر فإنه يكون لديه شيء من القصور بقدر تفريطه في هذا الأمر. وأما ذات العلم فالعلم في كل باب من الأبواب، ثمة علوم أصلية وثمة علوم تكون من علوم الآلة التي توصل إلى ذات العلم الشرعي. فكعلم الحديث له علم أصلي ويسمى بعلم الدراية، وكذلك في علوم الآلة ما تسمى بعلوم الرواية، ما يسمى بعلوم الحديث. ينبغي لكل طالب علم أن يكون له في هذه الأبواب شيء من المحفوظ والمفهوم، وأن يقرأ ذلك على أحد عارف فيها. وأما ما يتعلق بقية العلوم بالنظر في كتب الأحكام فإنه لا يضر طالب العلم سواء ابتدى بحديث الأحكام أو ابتدى كذلك بالمتون الفقهية، شريطة أن تكون تلك النصوص معتمدة على دليل شرعي، أن ينظر حال نظره في المسألة في الدليل الشرعي والبحث عن المورد، وأن يأخذ الفقه على الترتيب الزمني المعروف، أن ينظر في النصوص الشرعية من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينظر في فقه الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين ثم الأئمة الأربعة، ثم يتوسع بعد ذلك، كما أن يأخذ الفقه بطريقة عكسية في كلام المتأخرين ثم يربطه بالدليل من غير نظر في كلام الأئمة من الصدر الأول. لا شك أنه يكون لدى طالب العلم شيء من القصور، فيجهل كثيرا من المسائل الناسخة والمنسوخة، وكذلك يجهل كثيرا أيضا من المسائل التي لم يعمل بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القضايا التي وردت فيها نصوص فيعملها بعد هجرانها. كذلك ربما يهجر نصوص قد دلت الدليل على أو دل الدليل من جهة الرواية على ضعفها، ولكن من جهة العمل عمل بها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيمثل ذلك إخفالا ولا يعتمد عليه.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان. أخي فهد من تبوك، لقد أبان الشيخ دمجا أو اتفاقا مع سؤال الأخ عبد المجيد الطائف ما ينبغي لطالب الفقه فقه الأحكام. أحسن الله إليكم، معي اتصال أيضا جديد من الأخ عبد الله من القصيم. أخي عبد الله تفضل. أخي عبد الله
السلام عليكم.
إن أذنت من الهاتف.
السلام عليكم.
الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله بالخير
حياك الله.
كم
أخي عبد الله من قصيم؟
كم
تفضل سؤالك.
كم
تفضل
يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عندي الوالد مصاب بغيبوبة لسبع سنوات، وعندنا اجتماعات أسرية لأبنائه وبناته وتزوجات نص شهرية تقريبا، هل حقنا ناخذ من ماله أم لا لهذه الاجتماعات؟
الوالد متوفى رحمه الله.
لا موجود لكنه فاقد للوعي لأكثر من سبع سنوات.
للوعي؟
اي نعم، يعني قيبوبة.
طيب سيفصل الشيخ بالله. شكرا لك أخي عبد الله من القصيم. معي أيضا الأخ الكريم عبد المجيد من الرياض، تفضل. معي أبو عبد الله من الرياض، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أسأل الشيخ عن صحة حديث من صلى في مسجد قباء له أجر عمرة، صحة هذا الحديث الشيخ؟
طيب.
حديث آخر من عادلي ولي فقد أذنته بالحرب، حديث البخاري سمعت بعض العلماء بعض طلبة العلم ضعف هذا الحديث الشيخ.
طيب سيعلق الشيخ إن شاء. يبدو أن من أسئلتك يا أبي عبد الله أنك من طلاب العلم أجاويد، إن أراد الشيخ أن يعلق عليها، وإلا فباب الإجابة عن طلاب العلم ليس هنا، مع الاعتذار الشديد لكل طالب علم ولكل طالبة علم. صحيح الفضيلة، نعود إن أذنت إلى الأخ الكريم أو أسئلة السائلين. هذا أبو مجاهد من الرياض يسأل عن الحرج في التاريخ بالميلادي.
وبالنسبة للتاريخ بالميلادي، أولا الكلمة التي تكتب العربية بعد التاريخ الميلادي من جهة الأصل هي مسيحية، يذكر أن يراد به مسيحية، ثم بعد ذلك قلبت هذه الكلمة إلى ميلادية تلطفا عند العرب فساغت وثم انتشرت. من جهة الاستعمال، أولا إذا كان الإنسان يريد بذلك أن يضبط وقتا على سبيل الاعتراف فإنه لا حرج عليه، أما أن يكون ديدنه ذلك أن يضبط التاريخ الميلادي مع عدم النظر إلى التاريخ الهجري وإهماله، فإن هذا لا يليق بمن حفظ تاريخه وكذلك اعتد بما كان عليه أسلافه، فإن للأمم والشعوب من التواريخ وكذلك اللغات ما ينبغي أن يتمسكوا به وأن يصدروه إلى غيرهم. أمة الإسلام لديها التاريخ الميلادي الذي يعتمد على مناسبة جليلة وهي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الفيصل بين مرحلة السر والعلانية والضعف والقوة، وهذا تاريخ عظيم قد اعتمده عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وجعلوا أوله هو شهر الله المحرم. وأما من جهة العدد في لغة في كلام العرب فإن السنة هي 12 شهرا يعدونها من غير نظر لأولها وابتدائها، ويكون ذلك بحسب المناسبات. أما بالنسبة للاعتداد على سبيل الدوام فلا يليق الإنسان ولا ينبغي، بل ينبغي أن يعتمد على الهجري ثم يردفه بالميلادي إن احتاج إلى ذلك.
أحسن إليكم، شكر الله لكم. معي أيضا متصل لكن يبدو أنه من منطقة بعيدة حتى لا أفقد اتصاله، وإن أذنتم وأذن المشاهدون الكرام. أخي أبو محمد من سوريا، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم أخي؟
حياك الله
يا أخوي. أنا أصوم يوم وأفطر يوم.
ماذا؟
أصوم يوم وأفطر يوم.
طيب
كيف يكون صيام يوم وافطار يوم؟ افرض انا يوم آخر صمت مثلا، حدثت جنازة عندنا مثلا أو صار جنازة ونجي نصوم اليوم الذي بعده، أصوم أو أفطره؟ كويس. وهل يجوز مثلا أن أفطر يوم الجمعة على طول؟
طيب
يعني أعطيني أحكام الصيام يوم الصيام بالكامل.
طيب أبا محمد، يبدو أن لك عناية بصيام يومين وإفطار يوم، سيفصل الشيخ بما يشفي ويكفي في هذا المجال بإذن الله.
جزاك الله خير.
شكرا لك يا أبا محمد. معي متصل؟ طيب معي هذا اتصال من المنطقة، من منطقة عفيف.
أيوة السلام عليكم.
الأخ الكريم من هو؟
محمد صلاح.
أهلا بأخي الكريم محمد صلاح من عفيف، تفضل.
حياك الله.
حياك، تفضل.
طيب الله يجزيك خير، زوجتي وهي بتطوف طواف الإفاضة هذا العام من على السطح في المسجد الحرام.
طيب
انتقض وضوءها في الشوط الثاني وتوضأت من ماء زمزم اللي هو موجود على السطح وأكملت إيه 6 أشواط بعد اللي بعد على أساس إيه الشوط الأولين طبعا إيه كان على وضوء يعني.
طيب
ما الحكم بذلك يعني؟
انتقض وضوءها في الطواف أحسن عليك.
أيوة في الشوط الثاني.
طيب لا بأس.
وتوضأت من زمزم وهي الموجود على السطح.
طيب شكرا لك يا أخي محمد صلاح. معي أيضا متصل من السودان الأخ الكريم باكاش، هكذا؟
نعم
تفضل يا أخي باكاش.
مثلا عن شراء السيارة بالأقساط من البنك.
أيوة
الدفع البنكي يكون متعاون مع شركة وعطيك سيارة يتفع مفتح السيارة عفوا بالكاش، يكون يعني الأقساط أغلى، بالأقساط أغلى يكون.
باكاش
نعم.
أخي الكريم، السيارة التي يبيعها أو يبيعك إياها البنك هل يملكها تماما أو يحيلك إلى المعرض؟
والله هو وكيل يعني وكيل للمعرض.
هو البنك يحيلك إلى المعرض؟
البنك كوكيل للمعرض يعني هو يقول أنا عندي سيارات.
كوكيل للمعرض.
المعرض
ملك للمعرض. طيب الباكاش نعم. المعرض يملكه البنك؟
لا لا يملكه.
يبدو أنه وكل بالبيع. طيب سنفصل الشيخ إن شاء الله. معي أنا. المتصل الكريم أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أسأل الشيخ الله يحفظك، في إحدى القنوات الإسلامية في مسابقة قائمة تقوم إسداد المنزل، ما يخرجون من المنزل هذا أبدا ويصلون أعضاء المسابقة في مسجد، فما أدري هل يجوز لهم إقامة صلاة الجمعة ويقيمون صلاة الجمعة، فهل فعلهم هذا جائز يعني؟ طيب. يتوجه لأنه أنهم يقيمون صلاة الجمعة.
طيب
واضح السؤال شيخ.
واضح سؤالك، شكرا لك. طيب. أرحمد الله.
سلام.
معنا متصلون. طيب نشكر المتصلين جميعا، نشكر الإخوة في الكنترول، نشكر لكم صاحب الوظيفة بقاءكم أنا سمع أسئلة سائلين، قطعناكم كثيرا صاحب الوظيفة. السؤال أبي مجاهد من الرياض الثاني عن الموسيقى، هل الخلاف فيها معتبر؟
أولا بالنسبة للموسيقى قبل الولوج فيها ثمة إطلاقات يطلقها المؤرخون، يطلقها أيضا الفقهاء ويطلقها العامة، وهي من هذه الإطلاقات كلمة الغناء. كلمة الغناء المراد بذلك هو الصوت المترنم سواء كان مسجوعا أو غير مسجوع، يقال فلان يغني إذا كان الصوت الحسن يخرجه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يطرب صوته ويحسن صوته في قراءته. إذا علمنا هذا علمنا أن إطلاقات العلماء في كتبهم لمسألة الغناء يريدون بذلك الصوت، لا يريدون بذلك الآلات التي تسمى هي المعازف، والتي ينشأ عنها بعض المصطلحات ما تسمى بالموسيقى وغير ذلك. وعلم ما يسمى بالموسيقى علم واسع جدا، وكذلك الآلات متنوعة، منها حديثة ومنها غير حديثة، لهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه المصطلحات ويميز إطلاقات الشارع فيها. بالنسبة للغناء كلام العلماء فيه من جهة الخلاف ونحو ذلك، يريدون بذلك هو الصوت الحسن والترنم بذلك الذي يخرج عن التحسين المعتاد ويشابه طرائق الغناء. أما بالنسبة لآلات المعازف واللهو مما يسمى بالموسيقى أو المزامير وغير ذلك أو الكوبة، فإن هذا من المحرمات القطعية التي يحكي العلماء فيها الإجماع، ويحكي الإجماع في ذلك خلق كثير جدا من سائر المذاهب الأربعة ينصون على هذا، وهو يقال أن الموسيقى لا تجوز ولا خلاف. خلاف ولا خلاف فيها. ثمة بعض الأقوال تنسب لبعض الأئمة ممن يتكلم في إباحة ذلك، وهي أقوال جاءت بعد القرون المفضلة ولا يعتد بها.
أحسن الله إليكم هذا الإجازة، شكر الله لكم. معي بعض المتصلين، هذا المتصل الكريم من حميد من المغرب، أستاذنك أيضا في أخذه وأخذ المشاهدين. حميد، طيب معنا حميد وراح. طيب فقدنا اتصال حميد. إذن صح الظن يبدو من إطلاقات السلف أن هناك إطلاقات للغناء وإطلاقات للموسيقى والآلات،
المعازف تسمى بالمعازف. ولهذا بعض الناس يقف في كتب العلماء حينما يقولون الغناء مسألة خلافية، وهذا موجود مثلا في بعض الكتب الفقهية. هم لا يريدون الغناء بالآلات الموسيقية، ما يسمى بالعود أو يسمى بالكوبة أو ما يسمى بالمزمار وغير ذلك، أو الآلات الحديثة التي تضرب بالأصابع وغير ذلك، هذه لا يريدون بذلك. يريدون بالغناء هو تحسين الصوت بالسجع والحدى ونحو ذلك، يتكلمون فيه أنه مسائل خلافية.
طيب لو قال قائلهم مثلا، ما دليلكم أن الغناء لا ينصرف إلى الموسيقى؟
لا يمكن أن يسمى غناء. ولهذا يقول الشاعر العربي يقول: عجبت لها أن يكون غناؤها فصيحا ولم يفر بمنطقها فما. الغناء لا يمكن أن يكون إلا من الفم، وهذا أمر طبعي معروف سواء في الجاهلية أو في اصطلاحات الشاعر الحكيم، كذلك استعمالات السلف الصالح. أما بالنسبة للآلات المعازف قد تكون من غير الصوت، ما تسمى بالموسيقى، وهذه يقال أنها محرمة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحريرة والخمر والمعازف.
طيب معي اتصالا، اذن صاحب الفضيله الاخ الكريم بشار. اخي بشار تفضل.
اهلا، السلام عليكم.
معذره ام بشار، تفضلي.
سلام.
اقول لك يا فضل الشيخ، ابغى اسالك سؤال.
تفضلي.
انا عندي زوجي احنا وياه متزاعلين، وبعدين انا رحت لعنده ابغى استسمع منه، وبعدين هو يسب لي يعني بيقذفني بالكلام، يعني بالكفر، بقول انت كافرة انت، يعني كلام يعني بذيء.
طيب اختي ام بشار، اختي ام بشار،
نعم.
المعاناة الشعور نشعر به تماما. لو اوجزت سؤالك بجملة يعني حتى ايضا جيب الشيخ بدقة وايضا بشفافية ووضوح.
يا فضيلة الشيخ، انا اقول لك يعني انا وزوجي متخاصمين.
طيب
بعدين انا وهو يعني ينكرني، اصلح لاي حاجه ينكرني.
سؤالك بالضبط يعني ما هو؟ يعني هل انت فيما ان فعلتي ما فعلتي هذا مثلا توجيه الشيخ مثلا تريدين؟
ايوه، يعني انا يعني خاطئه في حقه، لان اولا سباني وقال لي طيب. انت كافره انت. طيب. يعني حاجه بذيئه.
نسال الله العافيه. ام بشار من المدينه،
يعني انا الحين يعني انا علي حرج يعني، أو أني منعولة يعني إذا ما رجعت لعنده، أو طيب. علي أذن.
أختي أم بشار، سيفصل الشيخ بإذن الله في مسألتك، لا تقلقي، نشعر بما تشعرين به تماما. معي الأخ الكريم معاذ، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخنا، جزاكم الله الخير. بس عندي سؤال في شراء سيارة تخفيض عن طريق المرابحة. طيب. البنك يعني بيقول ان روح جيب العرض للسعر، وانا ازيد عليه مبلغ معين واقصص، فما ما رفض لكم في هذا الصيغه.
طيب هل يلزمك البنك باتمام عمليه الشراء؟
البنك حيشتري السياره ثم ينقلها. طيب. باسمي.
شكرا لك اخي معن من الرياض. معي ايضا ابو محمد من الرياض، من العراق بعثرة.
من العراق، السلام عليكم.
السلام
عليكم. الرياض والعراق سنوان، دولة يعني مدينتان عريقتان. تفضل
فضيلة الشيخ، سؤال ممكن؟
تفضل.
ما حكم بيع المصبوغات الذهبية بالتقسيط؟
مثال لاسم مصبوغات لو مثلته.
المصوغات،
ما المصوغات، بيع المصوغات الذهبية،
المصوغات ولا المصبوغات؟
لا المصوغات، صياغة.
طيب المصوغات الذهبية. طيب
يعني مو السباك وإنما صياغة الحلي.
الحلي يعني. تسأل عن حكم بيعه آجلا؟
أي بيعه آجلا، وكيف الطريقة اللي الشرعية اللي نبيع بيها يعني.
طيب طيب شكرا لك يا أبو محمد من العراق، مع الاعتذار عن شديد لي يبدو أني الأذن أحيانا. طيب شكرا للسائلين، شكرا لإخوة الكنترول، شكرا لكم صاحب الفضيلة بقاءكم معنا وسماع أسئلة السائلين، شكرا أيضا لإجمالكم الإجابات وإن كان في المسألة ما فيها. عبد المجيد من الرياض يسأل عن القصاصين، ما المقصود بهم في سلف هذه الأمة؟
أولا بالنسبة للقصاص المذكورين في كلام بعض السلف يريدون بذلك الذين يعظون الناس ويذكرونهم عن طريق الحكايات والقصص، ولا يريدون شيئا من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، كبيان حال الهالكين وكذلك العصاة وكيف آلت بهم الأمور، وكذلك أيضا بالنسبة للطاعات وكيف آلت بالناس إلى أحوالهم، من غير إدراج شيء من النصوص الشرعية وإشغالهم بالأحكام الشرعية. ولهذا نهى العلماء عليه رحمة الله عن مسألة القصص، وذلك أنها تشغل معرفة الأحكام الشرعية. النظر في الموازنة في هذا الباب ينبغي للناس أن يوازنوا. أولا قد ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه السيد الخاطر قال إن نهي السلف الصالح عن مسألة القصص والنهي عن حضور القصاصين قال في زمن إقبال الناس إلى العلم، فلما كان الناس منصرفون إلى العلم فإن لم ينشغلوا بهذه الأمور وتردهم إلى الحق وتذكرهم بالله لم ينشغلوا بغيرها من الملهيات، قال فلا حرج أن يقتصر في مسائل القصص. وأما إذا كان الإنسان يستطيع أن ينظر في النصوص الشرعية فإن هذا هو الأولى، ولهذا قد جاء عن عبد الله بن مسعود وكذلك جاء عن عطاء بن أبي رباح قال العلم وكذلك التذكير هو كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تتصدق، وليس المراد بالتذكير ما يفعله هؤلاء القصاص الذين يذكرون القصص والحكايات بدون بذلك تعليم أحوال الناس، كمثلا حدثت حادثة مثلا مات فلان ثم جاء أحد على قبره أو سمع صوتا ونحو ذلك، هذا فيه حكايات وقصص ينبغي الإنسان أن يربطها بالنصوص الشرعية لا بوقائع الحال لأنه يدخل فيها الوهم والغلط وكذلك الكذب.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. شيخ الجليل المتصلون يرغبون في إجابات من فضيلتكم، إن أذنتم بالإيجاز حتى نأتي عليهم فلا يزعل أحد منهم أو يغضب علينا. أبو مشاري من الرياض يقول إذا تخاصم الزوجان من الأحق بأن يراضى؟
بالنسبة لمسألة الأحق تختلف عن مسألة الأفضل. الأفضل الإنسان أن يبادر سواء كان رجلا أو امرأة، أن يبادر إلى 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 مد الجسور التواصل وكذلك كسب الآخر خاصة ما يتعلق في حق الزوجية، وهذا الإنسان إذا تقدم سواء كان الرجل أو المرأة فذلك هو الأفضل في حقه وهو الأولى ويكون أجر بذلك وأولى كذلك أيضا عند من يقابله كذلك عند الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للأحق فالحق في هذا إذا كان الإنسان قد أخطئ عليه أن يتقدم المخطئ بالاعتذار، أما إذا كان الأمر منازعة ولم يتبين من ذلك شيء وكل يدعي الحق في ذلك فلولا المرأة أن تبادر بالاعتذار فإن زوجها أولى بالحق عليها منها عليه.
أحسن عليكم. أبو عبد الله مريض حديثها تأذن بالإجابة عنه أو أرجئه إلى طلب العلم؟
أرجئه إلى طلب العلم.
طيب عبد الله القصيم يقول الأبناء والبنات أبناء الفاقد الوعي، نسأل الله عز وجل يعيد له وعيه وأن يجعله بالأجر وعافية، إذا كانوا ينفقون من ماله لأجل اجتماعاتهم خاصة ما حكم هذا؟
أولا بالنسبة للنفقة من مال الأب المغمى عليه يقال أنه ينبغي أن يأخذ منه بقدر الحاجة، والحاجة هي ما كان يألفها الأب قبل ذلك، فإذا كان قد اعتادوا على الاجتماعات الخاصة وكذلك الدوريات وكذلك أيضا سداد ديونهم في حال حياته لا حرج عليهم، أما إذا لم يكن معتادا في ذلك فينبغي أن ينفقوا من مالهم الخاص إن وجدوا مالا، وإلا يترفعوا على مثال هذه الأمور على سبيل الاحتياط، لأن هذا المال يكون بين الأبناء بالسوية والعدل والإنصاف في ذلك وأن لا يتجاوز الإنسان حتى يكون ميراثا.
عليكم. أبو محمد بن سوريا يقول أصوم يوما أفطر يوما هكذا لو بقيت دائما لا بأس، ثم يقول إذا أفطرت يوما من الأيام التي أصومها مرتبة لعارض.
بالنسبة للصيام يوم إفطار يوم هو أفضل الأيام، وصيام داود كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، وينبغي الإنسان كذلك إذا علم أن هذه المرتبة أنه لا يجوز له أن يزيد عليها أن يسد أي الصيام، وإذا نقص عن ذلك فلا حرج عليه، يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم الاثنين والخميس. أما إذا أفطر في بعض هذه الأيام على سبيل الاعتراض فإنه لا حرج عليه أن يكمل ويستأنف بعد ذلك.
محمد صلاح بن عفيف زوجته طافت طواف الإفاضة في شوطها الثاني، انتقض وضوءها، توضأت في ماء زمزم أتمت.
حكى غير واحد من العلماء أن الرجل إذا أو المرأة إذا قطع طوافه الطهارة الطهاره انه يتوضا ويستأنف ولا يعيد، ولم يخالف ذلك فيما اعلم الحسن، وقد نقل الاجماع على ذلك غير واحد كابن المنذر وكذلك ابن قدامه والنبوي وغيرهم، فالمساله لا اشكال فيها باذن الله.
الوضوء زمزم لا باس،
الوضوء مع زمزم مساله خلافيه، ولكن ايضا لا حرج فيه على الصحيح.
باشاش من السودان سيارات بالاقساط، وايضا اخونا معاذ من الرياض سيارات بالاقساط، ما توجيهكم لهما
بالنسبه لبيع الاقساط من شبه ببيع الاجل؟ وان يشتري الانسان سلعه على امور على دفع دفعات منجمه، سواء كانت يوميه او كانت شهريه او كانت حوليه، وهذا لا حرج فيه، شريطة أن تكون تلك السلعة ملك ذلك الشخص الذي قد باع عليه، وأن لا يبرم بينه وبين ذلك المشتري الذي قد باع عليه بالأقساط عقدا قبل أن يملك تلك السلعة، سواء كانت سيارة أو غيرها. فإذا ذهب إلى بنك وأراد أن يشتري سيارة، يشترط أن يكون ذلك البنك يملك تلك السيارة حال العقد، ولا يوقع معه عقد حتى يملكها البنك، وإن وقع معه عقد فهذا بيع ما لا يملك ولا يجوز.
أحسن إليكم. اسمح لي أن أرجع سؤال أبو عبد الله عن القنوات حتى أنا إذا بقي مقية. أم بشار مدينة تقول زوجها يسيء معاملتها ومعاشرتها، يكفرها، يقول أحيانا كلمات نابية لا أستطيع أن أقولها وإن كانت ذكرتها، ما توجهكم لها؟ وهذه الزوجة هم دولي وغيرهم الزوجات تطلب الجنة وفي طاعة الزوج وفي طاعة الله جل في علاه.
أولا بالنسبة للمرأة، إذا كان زوجها سيء الخلق فينبغي للمرأة أن تصبر في ذلك، وما صبرت على هذا أتاه الله عز وجل كأجر زوجة فرعون كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمرأة كذلك أن تحتاط في مسألة التعامل مع الرجل، ألا تبادله بذات العبارة حتى لا تهدم بيتا وكذلك تفرق أسرة وتقطع رحما، أن تصبر على أذيته وإن رماها بشيء من الكلام، إلا ما يتعلق بمسألة القذف في العرض ونحو ذلك، فينبغي لها في مثل هذا أن تجابهه في هذا الأمر وتقول أن هذا قذف وهذا أمر خطير وينبغي لك ذلك، وأني في مثل هذا سأجعل من يقوم بهذا الأمر وزجرك وردعك على هذا الأمر، سواء من أبيها أو من أخيها أو من يتولى أمرها، إن تكرر منه ذلك، وإلا فإن احتاط في هذا والتأم وعفى وصفح عن بعضهما فلا حرج في ذلك ولا إشكال أن يبقى عليه. أما بالنسبة ما يتعلق مسألة هل تأثم إذا فعل زوجها هذا الفعل وهي تحسن إليه وتأتي إليه، يقال أنها لا تأثم وهي مأجورة بإذن الله تعالى، شريطة أن تتلطف وأن تتعاده بالحسنى بين وقت وآخر.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أبو محمد من العراق يقول عن صبغات الحلي، بيع الحلي بالآجل كيف طريقته؟
بالنسبة للحلي وهو الذهب والفضة فإنه لا يمكن لأن يقال بجوازه بالبيع الآجل، بل لابد أن يكون يدا بيد، ولا يسوغ للإنسان أن يبيع مثلا قلادة ذهبية يقول الإنسان خذها وسددني بالأقساط، أو خذها أو سددني بعد سنة، أو يقول ائتني ب90% من المبلغ وعشرة غدا، يقال لا يجوز، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب يدا بيد، ها وها، يعني أنها يبغي تكون عاجلا ومنجزة في الحال.
عليكم. نعود إلى سؤال أبي عبد الله عن إحدى القنوات التي ربما أنشأت برنامجا لدعوة الناس والتأثير عليهم، يجتمعون في بيت ويقيمون فيه إقامة معينة، لها طريقة في خروج والدخول الأفراد أو الأعضاء في بشكل مسابقة، هم يقيمون، يبدو لي أنهم في بيت واحد يقيمون فيه الصلوات كلها حتى الجمعة، ما حكم أن إقامة الجمعة في ذلك المكان؟
بالنسبة للجمعة، الجمعة لا تقام إلا في المساجد، لا تقام في البيوت كحال الجماعات، فالجماعة قد تقام في المنزل إذا اجتمع أهل الحي في بيت من البيوت وشق عليهم الذهاب إلى المسجد، لا حرج عليهم على سبيل الاعتراض أن يصلوا جماعة في المسجد، كان يكون جماعة في حي أو قرية ونحو ذلك، وأنهم أهل الحي لا يتعدون والمسجد لا يوجد فيه أحد، يصلون في بيتهم ولا حرج في ذلك. أما إذا كانوا مثلا يصلون في بيتهم على الدوام صلاة الجماعة هم يسمعون النداء ويصلون الجمعة في المسجد، هذا لا يجوز، وهذا من الدعوة إلى الله بطريقة ليس عليها هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما قال عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى لما رأى أناس يسبحون ومعهم حصى ويقولون سبحوا 100، قال عدوا سيئاتكم أنا ضامن لا ينقص من حسناتكم شيئا، قالوا ما أردنا إلا خيرا يا أبا عبد الرحمن، قال كم من مريد الخير لم يجد. لهذا ينبغي الإنسان في طريقة الدعوة أن يتحرى عدم المخالفة لنصوص الشريعة، وهذا هذه الطريقة إذا كانوا يصلون الجمعة والجماعة في مثل هذا الموضع يقال أن هذا من البدع والإحداث في دين الله، على سبيل الاعتراض فلا حرج في ذلك، أما الجمعة فهي المساجد وليست للبيوت.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نعود إلى سؤال أبي عبد الله وإن كان من أحد طلاب العلم الجويد، نسأل الله عز وجل أن يكون أيضا من ضيوف برامج الإفتاء، لأنه في مدولي من سؤاله أنه يعني مهتم بطلب العلم أسأل الله في قول طاعته وغير أيضا من طلاب العلم. يسأل عن حديثين, حديث من صلى في مسجد قباء والثاني من أذاني وليا.
أولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث أبي هريرة في قد رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة, قد ضعفه بعضهم لتبرد خالد بن مخلد القطواني وقد عله بذلك جماعة, قد عله الدار قطني في كتاب أطراف لا أفراد الغرائب في أفراد الغرائب, وكذلك قد عله الذهبي عليه رحمة الله في ميزان الاعتدال وغيرهم من العلماء. أما حديث من صلى صلاة في قبى فإنها تعدل عمره فإن هذا الحديث لا يصح, وصح منه ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في قبى كل سبت وهو في الصحيح.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أبقى إن أذنتم مع رسائل أو أسئلة الإسمس وقد وعدناكم بعرضها تباعا وقد عرض رقمه تلكم أو استقبال تلكم رسائل منكم. يسأل صاحب الفضيلة عما يقال في بعض المجالس من قيل وقال وخصوصا أمام التلفاز استهزاء وجدال أيضا, ثم إن بأهم بمن يرتكب بعض المعاصي والمنكرات ثم لم لا يجدون نصح من هؤلاء المنتقدين ويستمر هؤلاء المنتقدون على انتقاداتهم, ما توجيهكم لهؤلاء المنتقدين للعصاة والساخرين أيضا ربما؟
أولا بالنسبة لقيل وقال الذي لا حاجة إليه, قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وإضاعة المال. والقيل والقال هو الكلام الذي يكون يقول فلان قيل كذا وقيل كذا وفلان قد قال فيه كذا ويقال كذا ويحكى حتى تنتشر الشائعات وتنتشر الأقوال أو الفرية, ولهذا نجد في كثير من المجتمعات أشخاص تنسب لهم أقوال ليست بصحيح على الإطلاق, ونجد من الأشخاص من يحكى عنه أنه فعل كذا وكذا ولم يكن هذا الفعل على الإطلاق لأنه في البداية كان ظنا كان وهما ثم ظنا ثم أصبح يقين لأنه انتقل من شخص إلى شخص. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال أنه يقال قال فلان وقال فلان حتى لا تتضخم هذه الأمور وتمر بهذه المراحل وتؤد في أول وقتها. أما ما كان على بينة فهو على أمور متعددة, ينبغي الإنسان أن يبتعد ما يسمى بالغيبة والنميمة وكذلك إيقاع الفرقة والبغضاء والشحناء بين الناس. أما بالنسبة للتهكم والاستهزاء فإن الله جل وعلا قد نهى عن ذلك ونهى أن يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم, فينبغي الإنسان أن يحترج من هذا الأمر وأن يبتعد عن مسألة السخرية, والإنسان يتكلم بما يريده. مجال المباح عريض جدا من الحكايات والقصص وكذلك أحوال الناس وأخبارهم وكذلك الطرف واللطائف وغير ذلك مما لا يقع ضغينة أو شحناء أو فرياء ولية للناس.
أحسن الله عليكم. هذا السائل الآخر أيضا عبر الإسمس يقول عند سؤالي أو عفوا دعائي ونصحي من يرتكب بعض المعاصي وربما كبيرة من كبار الذنوب يعتذرون إلى هذا الناصح بأن الله غفور رحيم, ما توجيهكم علي لنا ولهم؟
أولا بالنسبة لي أن الله جل وعلا غفور رحيم, الله أعلم بنفسي وقد سمى نفسه بذلك, وهذا لا يعني الإنسان أن يدع أمر الله جل وعلا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه غفور رحيم وآمر عباده بأن يفعلوا وأن يجتنبوا, فإذا كان ذلك كاف وهي المغفرة فلماذا يأمر الله جل وعلا وينهى؟ إلا أن المغفرة والتوبة قد ترد على الإنسان وقد يعاقبه الله جل وعلا فيكون الإنسان من ضمن من يعاقب. الإنسان لا يعلم هل الله جل وعلا سيعفو عنه, لهذا قد تكون الصغيرة من جملة الكبائر. إذا داوم عليه الإنسان أو استصغرها أو فعلها في مجاهرا فيها أو استهان بها ولم يراقب الله سبحانه وتعالى أو كانت من شخص يؤبه به فتكون الصغيرة من جملة الكبائر. لهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه المعاصي لأنه ربما تحيف به وتلده الموارد, وإن كان يعلم أن الله غفور رحيم. نقول أنه إن لم تعترف أن الله غفور رحيم قد كفرت, لأن هذا أمر قطعي بالدلالة في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام, ونحن نؤمن بهذا الشيء ونعلمه, والله جل وعلا هو الغفور الرحيم والذي أمرك بأن تفعل وأن تترك.
نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا, ونستغفر الله عن ما بدر منا وعن ما بدر أيضا من السفهاء أيضا منا. نسأله جل في علا أن يختم لنا بالصالحات كما ختم لنا هذه الحلقة. أشكركم وأشكر لكم متابعتكم. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالشكر والعرفان لشيخنا الجليل والذي تولى مشكورا مأجورا الإفتاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. شكرا الله لكم.
شكرا الله لك المشاهدة.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم, وشكرا أيضا لمتابعينا على قناة الحكمة, وشكرا لإدارة قناة الحكمة على نقلهم هذه الحلقة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.